أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المحقق الزنوزي قدس الله نفسه الزكية، وهو الشيخ علي ابن الشيخ عبد الله المازندراني الزنوزي قدس الله نفسه، ليس من مازندران بل من زنوز إحدى قرى تبريز. هو وأبوه من أجلة العلماء، وأبوه من تلامذة الشيخ النوري قدس الله نفسه الزكية، وأبوه الشيخ عبد الله قد استدعاه بعض سلاطين قاجار وطلب منه، بعد أن طلب من الشيخ النوري أن ينتقل من أصفهان إلى طهران ليتولى تدريس العلوم العقلية، فاعتذر الشيخ النوري عن ذلك بكبر السن، وانتدب له الشيخ عبد الله أبا الشيخ الزنوزي ثقة منه بعلمه وفضله. وقد انتقل بالفعل الشيخ عبد الله إلى طهران فتولى تدريس العلوم العقلية هناك، وألف ما يسمى بالمنتخب الخاقاني، وهو إحدى كتبه الجليلة. وقد كان الشيخ عبد الله من كبار تلامذة الملا علي النوري أعلى الله مقامه الشريف، المدرس المعروف للعلوم العقلية. كان الشيخ عبد الله من المبرزين، وقد انتقل نفس التحقيق منه إلى ولده الشيخ الزنوزي المدرس آغا علي المدرس، الذي تولى بعد أبيه منصب التدريس للعلوم العقلية في طهران، فأصبح معروفا بالمدرس لتوجه عامة الطلاب الحكمة والفلسفة والعلوم العقلية إليه، ونبوغه في هذا المجال، وكثرة تحقيقاته ورشاقة تدقيقاته. ومن مؤلفاته القيمة مؤلفات الشيخ علي المدرس ما يعرف بالرسالة الحملية أو رسالة مباحث الحامل، وهي رسالة موضوعة للتحقيق حول طبيعة الحامل ومفاده. ونقول تبعا له قدس الله نفسه الزكية أن الحامل هو معنى مركب يمكن اتصافه بالصدق والكذب، فالقضية الحملية من أقسام مطلق القضية التي تنقسم إلى حملية أو شرطية، وذلك لأنها نسبة بين معنيين، وهذان المعنيان إما مفردان وإما مركبان. فما يفيد النسبة بين المعاني المفردة هو القضية الحملية، ومفاد القضية الحملية إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. وما يفيد النسبة بين المعاني المركبة هو القضية الشرطية، وهي إما تفيد الاتصال أو العناد، وتنقسم إلى قضية شرطية متصلة أو منفصلة. والإفادة في القضية الحملية إما بالإيجاب أو السلب، وكذلك الإفادة في القضية الشرطية. والقضية الحملية تفيد ثبوت معنى لمعنى وإثبات معنى لمعنى آخر، إما أن يكون بواسطة كقولنا الثوب له البياض، أو الإنسان له الشعر، بواسطة من قبيل كلمة في أو ذو أو له. وإما أن يكون مفاد الحمل بمعنى على، بأن يحمل المفهوم في طرف المحمول على المفهوم في طرف الموضوع، بحيث يفيد الاتحاد بين الطرفين أو نفي الاتحاد بين الطرفين. فيقال أن الحملة هنا بلا واسطة كقولنا زيد شاعر، زيد هو شاعر، عمرو هو آكل، بكر هو مصل، وهكذا. القسم الأول يسمى حمل الشقاق، وذلك لأن المحمول لا يمكن إثباته للطرف الذي هو موضوع إلا بواسطة كقولنا زيد له البياض، فإن البياض لا يحمل على زيد إلا مع الواسطة. وأما القسم الثاني فهو يسمى حمل مواطاة، أي أن الطرف الذي هو محمول يساوي الطرف الذي هو موضوع. ولذا ورد في بعض العبارات أن المحمول يعطي الموضوع حده واسمه. وأول أفراد الحمل في صدق الحمل، مفهوم الحمل، هو حمل الذاتيات على الذات، كقولنا زيد هو إنسان، زيد هو حيوان، زيد هو حساس، زيد هو بكر. ولذلك قيل في مثل هذا الحمل أن المحمول يعطي الموضوع حده واسمه، إنك إذا قلت زيد إنسان كأنك أثبت حقيقة الإنسانية لزيد، وحقيقة الحيوانية لزيد، وحقيقة كل ما يحمل على الإنسانية أثبتها للإنسان. هذا هو مفاد الحمل الذي هو حمل مواطاة. نود قبل أن ندخل في مطالب هذه الرسالة أن أغلب ما يذكره المحقق الزنوزي في هذا الجزء المقدم من هذه الرسالة القيمة استقاه وأخذه من السيد الدامات أعلى الله مقامه في كتاب الأفق المبين، والعبارات في كثير من المقاطع متطابقة. فإن السيد الدامات قدس الله نفسه في كتاب الأفق المبين تعرض للحمل وطبيعته وأقسامه. ولكننا قبل أن ندخل، وإن قدمنا مسألة تعريف الحمل بشكل إجمالي وتقسيم الحمل، نود أن نشير إلى بعض المطالب التي كان الأولى بالمحقق الزنوزي أن يشير إليها. فنقول أن الحمل هو من شؤون وخصائص القضية المعقولة، فإننا لا نتكلم عن القضية المنفوضة، ولذا لا يصح أن تعرف القضية باللفظ المركب الذي يمكن اتصافه بالصدق والكذب، وذلك لأن اللفظ مخصوص بمقام الدلالة. والحال أن القضية لا يتوقف صدق ماهيتها عليها على أن تكون ملفوظة ولا أن يتصور تعلق اللفظ بها، فسواء ألقيت القضية أو لم تلقى بل كانت معقولة فإنها قضية. وتسمية القضية بالقول المعقول إنما هو من باب تسمية الشيء بما يناسبه أو بما يمكن أن يقول إليه، فالقضية قول بلحاظ المآل، لا أنها في مقام تقررها الماهوي المفهومي قول، بل هي في الواقع القضية هي عبارة عن مفاهيم خاصة ذات نسبة خاصة. فالقضية الحملية في الواقع هي عبارة عن معنى مركب، والمقصود بالمعنى المفهوم، والمقصود بالمفهوم التصور. فالقضية واقعا هي عبارة عن تصورات خاصة مع نسبة خاصة يمكن اتصافها بالصدق والكذب، أي بالانطباق وعدم الانطباق. ولا فرق في هذا بين أن تكون القضية مع تصديق أو أن لا تكون مع تصديق. فهذا هو تعريف القضية الحملية. وهذا المطلب طبعا لم يذكره لا السيد الداماد ولا الزنوزي، وكان الأولى أن يفتتح به. هذا أول. ثانيا ينبغي أن يفرق في مقام تعريف القضية بين مقام انعقادها ومقام انطباقها، فإن كون القضية قضية وكونها حملية غير مرهون ولا مربوط بانطباقها على الخارج أو عدم انطباقها بمعنى المخالف. فلو فرضنا أن موضوع القضية موضوع لا واقع له أبدا كالعنقاء مثلا، لو قلنا بأنه لا وجود لها أصلا، إن قولنا العنقاء تطير أو العنقاء طائر هي قضية حملية يصدق عليها حد القضية، سواء كان لها مصداق تطابقه أو كان هناك مصداق لا تطابقه بحيث توصف بالكذب، فيكون اتصافها بالكذب مع ثبوت الموضوع لا بانتفاء الموضوع. فعلى كل تقدير هي قضية، إذن لا ينبغي ربط مسألة تعريف القضية الحملية ولا سائر القضايا بالواقع الخارجي. وهذه النقطة تهمنا في معرفة ما تتقوم به القضية، لأنه ينبغي أن يفرق بين ملاك صدق القضية بمعنى تحقق مفهومها وتقرره، وبين صدق القضية بمعنى انطباقها على الخارج، وأن ملاك الصدق على الخارج والانطباق شيء، وملاك تقرر القضية في مقامها المفهومي شيء آخر. ولعل هذا الكلام سيظهر أثره إن شاء الله في بعض الكلمات الآتية. بعد أن عرفنا أن القضية لا ربط لمفهومها بمسألة الدلالة، وبعد أن عرفنا أن مفهوم القضية لا ربط له بالواقع الخارجي، فينبغي أن يعرف أيضا أن كون القضية قضية وكونها حملية لا ربط له بالتصديق، فلا ينبغي أن يخلط بين الحامل وبين التصديق، فالتصديق والإذعان شيء والحمل شيء آخر. فالقضية المتصورة قضية تامة وإن لم يكن معها تصديق. إذن لا ربط لمسألة الحامل بالتصديق إلا من جهة أن التصديق عارض على مفاد الحامل أو على القضية المحمول. إذا تبين هذا نقول أن الحامل يتحقق بتصور المعنى المركب مع النسبة الخاصة، وأما التصديق فهو عبارة عن الحكم بأن هذا المعنى المتصور هو عين الخارج. وقد أشرنا في درس نهاية الحكمة، في بعض دروس نهاية الحكمة، إلى أن الخطأ الذي يقع فيه الكثير عندما يتعرض لمباحث الوجود الذهني، فبين أن الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي مغايرة ولو بالرتبة، ونقصد بالمغايرة الرتبية أن الوجود أصل الوجود له مراتب، لكل مرتبة في مقام ذاتها خصوصية تميزها عن سائر المراتب بحيث يصلح ويصدق التباين بين المراتب بلحاظ تلك الخصوصيات، فيقال هذه المرتبة غير تلك المرتبة. وهذا المعنى صحيح تام في محله، ولكن بالنسبة إلى طبيعة العلم فإنه لا يمكن أن يقال أن المعلوم مغاير للواقع الخارجي بلحاظ مرتبة وجوده التي تسمى بالوجود الذهني، في مقابل الوجود الخارجي للمعلوم. وقد قلنا في مبحث الوجود الذهني أن هذا نوع من أنواع السفسطة، أي نوع من أنواع إنكار العلم بالخارج، وذلك لأن العلم يتقوم بحضور نفس المعلوم عند العالم، فلا يمكن تحقق العلم إذا حكمنا بالمغايرة بين ما تعلق به العلم وبين ما يصدق عليه العلم، فلا بد دفعا للسفسطة من الحكم باتحاد الاثنين. فإذا حكمنا بالمغايرة بين الوجود الذهني والوجود الخارجي فلا بد أن لا تكون تلك المغايرة ضارة بحفظ الوحدة الدافعة للسفسطة، وإلا كان ذلك أولا إلى السفسطة، وهذا غير مقبول، بل البداهة تدفعه. فالحق أنه في موارد العلم ينكشف المعلوم لدى العالم بحيث يصبح بين العالم وبين المعلوم إضافة اتحادية، بحيث يتصل وجود المعلوم بوجود العالم. فإذا التفت العالم إلى أن المعلوم وجوده مغاير لوجوده، حكم العالم حينئذ بأن هذا العلم منطبق على غيره، فحكم الحاكم بالانطباق والصدق مرجعه إلى حكم الحاكم بأن ما حضر عنده من صورة هي عين الخارج. ولكن في مباحث الوجود الذهني يقال بأن العينية هنا بلحاظ الماهية، وأما الوجود فهو غير الوجود، وهذا الكلام لا يصح إلا بلحاظ وجود العالم ووجود المعلوم، بمعنى أن المغايرة التي يمكن الإشارة إليها في المقام هي المغايرة بين وجود الماهية الذي هو عين وجود العالم لاتحاد العالم والعلم والمعلوم، وبين وجود الماهية الخارجي، فإن ذلك الوجود الخارجي يغاير وجود الماهية الذي هو عين العالم. فالحقيقة الصحيح أن وجود المعلوم المغاير ووجود العالم لاتحاد العالم والمعلوم، وأما وجود الماهية في نفسه الذي يسمى بالوجود الذهني، أي ملاحظة الماهية بما لها من تقرر مفهومي، فهو في الواقع عين وجود المعلوم في الخارج، وذلك يمكن إثباته بوجهين. الوجه الأول ما قلناه من لزوم السفسطة على تقدير الخلاف، والوجه الثاني أن المغايرة بين الوجودات توجب المغايرة بين أفراد الماهية الواحدة. فلو كان وجود الماهية الذهني بلحاظ ذهنيته مغايرا للوجود الخارجي بلحاظ خارجيته، للزم أن تكون للماهية فردان لا فرد واحد. فكما أن وجود زيد بالأمس يغاير وجود عمر زيد اليوم، كذلك وجود الماهية في الذهن غير وجود الماهية في الخارج، وإن كان بينهما اتحاد ماهوي. كما أن وجود زيد أمس عين وجود زيد اليوم بلحاظ الماهية، كذلك الماهية في الخارج والذهن، لكن اتحاد الماهية لا يمنع من الحكم بمغايرة زيد لزيد بلحاظ الوجود. فكذلك وجود الماهية في الخارج غير وجود الماهية في الذهن، وهذا كله بلحاظ أن العلم هو النافذة على الخارج يلزم منه السفسطة. إذن في الواقع هنا وجهان يمكن أن يثبت بهما أن المعلوم عين الخارج لا غيره، وأقصد بعينيته عينية الوجود لا عينية الماهية. ولعله يمكن إضافة وجه ثالث، وهو أن الماهية لا يمكن أن يتصور وجودها بلا وجود أو تقررها بلا وجود، فإنها لا تخلو في مرتبة من مراتب التقرر عن أصل الكون والتحقق، وغض النظر عنها يكون بمثابة غض النظر عن وجودها. فإن قلت قالوا أنه ليست الماهية من حيث هي إلا هي فترتفع عنها النقائض في هذه المرتبة، قلت نعم تلك مرتبة الماهية في حد ذاتها التي لا تشتمل إلا على الذاتيات. وأما في مرتبة العلم التي هي مرتبة الحكاية ومرتبة التقرر، فإننا هنا لا نتكلم إلا عن الواقع الخارجي، فكيف يمكن أن يتصور أن للماهية واقعا من دون واقع؟ الصحيح أن الماهية في هذا المقام هي عين الخارج. وحينئذ نقول أن التصديق هو عبارة عن الحكم بوحدة وجود الماهية مع الخارج، وهذا ما يعبر عنه بإذعان النفس، أي أن النفس تجد أن هذا الحضور العلمي والوجود الذهني بهذه الماهية أمر طارئ عليها، ليس موجودا باختيارها وإرادتها. وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة القدماء بأن من الأشياء ما لا يوجد بإرادة الإنسان، في مقابل ما يوجد بإرادة الإنسان كأفعاله الاختيارية. فهذا هو مورد التصديق، فالتصديق عبارة عن هذه النكتة في الصورة العلمية. فالصورة إذا ارتسمت في النفس ولاحظت النفس أن هذه الصورة عبارة عن وجود ممتد ومتصل بالخارج، عبر عن ذلك بالتصديق والإذعان، وعبر عن ذلك بأن النفس تحكم بالمطابق. وأما إذا لم تلتفت النفس إلى هذا الجانب في الصورة، لم تلتفت النفس إلى جانب اتصال هذه الصورة بما وراءها، إما من باب السلب أو من باب قطع النظر، فإنه لا يكون في هذه الصورة تصديق ولا إدعام، بل يكون تصورا ساذجا. هذا هو التصور الساذج. إذن الفرق واقعا بين القضية أي التصور وبين التصديق ليس إلا الفرق بين الماهية والوجود. فالتصور هو عبارة عن نفس الماهية في النفس، أي أن التصور عبارة عن ملاحظة النفس للصورة بقطع النظر عما يزيد على الصورة. وأما التصديق فإنه ملاحظة وجود الصورة. النفس إذا لاحظت الصورة بوجودها كان ذلك عين التصديق بها. ولا أقصد بملاحظة وجود الصورة تصور مفهوم الوجود المنسوب إلى شيء، بل أقصد بملاحظة وجود الصورة الإحساس بوجود الصورة الذي يعبر عنه بالعلم الحضوري. فليس الفرق بين التصور والتصديق إلا الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. فالتصديق عبارة عن العلم الحضوري، وأما التصور فإنه عبارة عن العلم التصوري. فإن قلت هذا خلاف ما هو مأثور من أن التصديق من أقسام العلم الحصولي، قلت ذلك التقسيم تقسيم للتصور بلحاظ لازم التصديق الذي ذكرناه، فإن كلامنا هو في واقع التصديق، فواقع التصديق ليس من أقسام العلم الحصولي. نعم لواقع التصديق لازم تلتفت النفس إليه باعتبار أن أن للعلم كما قلنا طرفين، عالما ومعلوما. فإذا لاحظ العالم أن للمعلوم وجودا عنده، كانت هذه الإضافة العندية موجبة للحكم بالمغايرة بين ما عنده وما في الخارج، فهذه المغايرة هي التي تكون منشأ لانتزاع عنوان جديد يسمى تصديقا. فيقال أن العلم منه ما يقارن هذه الخصوصية فيكون تصديقا، ومنه ما لا يقارن هذه الخصوصية فيكون تصورا ساذجا، تصورا مطلقا. وإلا فإن حقيقة التصديق ليست إلا العلم الحضوري، لكن العلم الحضوري لا بذات الصورة، بل العلم الحضوري بوجودها. ووجودها أي وجود الصورة ليس إلا عين وجود الخارج. فالتصديق الذي نعنيه ها هنا ليس التصديق المتعلق بنفس الصورة المفهومية، بل نقصد بالتصديق التصديق المتعلق بالوجود العيني للصورة العلمية. وذلك لما أسسناه بالنظر إلى ما أسسناه من أن وجود الصورة العلمية عين الوجود الخارجي. فإذا شعر الإنسان بهذا الوجود الخارجي فهذا الشعور وعين الإذعان، ومنه ينتزع عنوان التصديق أو سائر العناوين. فتكون هذه الصورة ذات بعدين، بعد هذه الصورة المفهومي وبعد هذه الصورة الوجودي. فبلحاظ وجودها يكون الشعور بها عين التصديق، وبلحاظ ذاتها يكون الشعور بها شعورا تصوريا، وبلحاظ اشتمالها على النسبة يقال عن هذه النسبة أنها مشعور بها تصورا. فإذا لاحظت النفس أن هذه الصورة ليست عينها بل هي عين شيء خارج، قيل عن هذه الصورة أنها مصدق بها إن كانت مطابقة لما في الخارج. وهذا الشعور الثاني وشعور لازم للشعور الأول بالوجود. فالتصديق الذي هو من أقسام العلم الحصولي متعلق بالجانب المفهومي، وأما التصديق الذي يتعلق بالوجود العلمي الذي هو عين الوجود الخارجي فهذا هو التصديق الحقيقي الذي لا يكون من سنخ العلوم الحصولية، بل هو علم حضوري يلازمه علم حصولي. ذلك العلم الحصولي ينحل إلى تصور وتصديق. التصور يتعلق بالمفردات وطبيعة النسبة مفهوما، والتصديق يتعلق بعلم الإنسان الثاني بأن هذه الصورة بعد انحلالها وتحليلها هي عين هذا الوجود. فكما أن الماهية في الخارج وإن كان لها مرتبة إجمالية بسيطة ومرتبة تفصيلية عين الوجود البسيط الذي لا يمكن تجزئته ولو بالتحليل في الخارج، كذلك هذه الصورة فإن لها وجودا أي معنى أفراديا ومعنى تركيبيا تفصيليا مشتملا على النسبة. الإنسان بعد تصديقه يحكم بأن هذه الصورة التفصيلية المشتملة على النسبة عين هذا الوجود الذي هو عين الخارج. فيصبح عندنا في الواقع مراتب ثلاث: مرتبة الوجود الخارجي للماهية، مرتبة الوجود العلمي للماهية، مرتبة الوجود الذهني للماهية. وقد تحقق في مبحث الوجود الذهني أن تسمية الوجود الذهني بالوجود الظلي إنما هو لكونه ظلا للعلم، وكونه ظلا للعلم هذا مقتضاه، فالعلم ليس إلا حضور المعلوم لدى العالم، وحضور الشيء عين الشيء. والوجود الذهني هو ظل العلم، أي ظل المعلوم، وحيث إن المعلوم ليس الماهية، لأن العلم عين الوجود ووزانه وزان الوجود، إذن المعلوم بالذات هو الوجود، وأما الماهية فهي معلومة بالعرض، أي باتحادها مع المعلوم بالذات. إذن إذا نسب التصديق الذي هو عين حضور المعلوم بالذات الذي هو وجود الصورة إلى عند النفس إلى الماهية، سمي ذلك الأمر المنسوب تصديقا. فالتصديق الذي هو من أقسام العلم الحصولي هو عبارة عن التصديق المنسوب إلى الماهية، وأما التصديق الحضوري فهو عبارة عن التصديق المتعلق بالمعلوم بالذات وهو الوجود. فإن قلت كما أنه في موارد التصديق يكون عندنا علم بذات الصورة، كذلك في موارد التصور يكون عندنا علم بذات الصورة، أي أنه كما أن في موارد التصديق علما حضوريا بالصورة، كذلك في موارد التصور، فإن الصورة المتصورة معلومة بالذات لا بالعرض. قلت هذا الكلام صحيح، لكنه لا ينافي ما قلناه، وذلك لأن كون التصور متعلقا بذات الصورة يعني أن الوجود الذهني للصورة معلوم بذاته لا بغيره، فالصورة حاضرة بذاتها لدى من يتصورها، لكن هذا غير التصديق، لأن المفروض أن المتصور في مورد التصور الساذج يقطع نظره عن الخارج، أو يحكم بأن هذه الصورة أجنبية عما في الخارج، وذلك من جهة اختصاص وجود هذه الصورة بنفسه. فنحن عندما نتصور الشيء تصورا ساذجا من دون حكم، نعلم بأن هذه الصورة من صنع أنفسنا ومن خيالنا وتخيلنا، وهذا الانقطاع لهذه الصورة عما وراء النفس المتصورة يعني أن هذا تصور ساذج. فالصورة وإن كانت معلومة بالذات لكن هذا علم تصوري، فكما أنه في مورد التصديق يكون المعلوم بالذات هو الوجود العلمي، كذلك في مورد التصور يكون المعلوم بالذات هو الوجود العلمي، لكن هذا فرق، هذا لا يمنع من التفريق بين العلمين. فأحد العلمين علم تصوري لأنه مقطوع الصلة بما وراء النفس، وأما العلم الآخر وهو العلم التصديقي فإنه ليس مقطوع الصلة بما وراء النفس، بل هو مربوط بذاته ربطا ذاتيا. فنحن عندما يحصل لنا علم بشيء خارج عن أنفسنا نحكم بأن ما حضر عندنا هو عين الخارج، عينية مع اختلاف الوجود. فعندما نحكم بأننا نعلم بالخارج بعينه دفعا للأشباح والأظلة كما قالوا، ودفعا للسفسطة، وأخذا باقتضاء أدلة براهين الوجود الذهني التي تقول بأن المعلوم بذاته حاضر لدى النفس، ولا يمكن أن يحضر المعلوم بذاته إلا بحضور وجوده، ولا يحضر وجوده إلا بحضور ماهيته. إذن ما عندنا عين ما في الخارج، مع أنه عين ما عندنا، ما عين أنفسنا، عملا بأدلة اتحاد العالم والمعلوم. إذن في الواقع العلم ليس إلا نحو من اتحاد النفس العالمة بغيرها، وبهذا اللحاظ يقال عن هذا العلم أنه علم تصديق. يقارن هذا التصديق مفهوم آخر يرتبط بالعلم التصوري، وهو أن هذه الصورة هي صورة ذلك المعلوم بالذات. فكما أننا ننتزع من زيد صورة نقول عنها أنها ماهيته مثلا، ونتصور تلك الصورة بصورة لا واقع لها، كما لو تصورنا زيدا أبيض وهو أسمر، فكما أننا نقول عن هذه الصورة أنها عين زيد ولكنها تخالفه فيما هو خارج عن ذاته، كذلك عندما نعلم ونصدق بالخارج ننتزع من هذا المعلوم بالذات صورة نقول عنها أنها ماهية. فإذا انتزعنا هذه الماهية وقصرنا النظر عليها وجدنا أنها عين الخارج، وأما إذا لاحظنا أن هذه الماهية متصورة بنحو التحليل والتركيب والتفصيل، فإننا ننتقل حينئذ من مرتبة الوجود الخارجي إلى مرتبة الوجود الذهني الخاص بالنفس، فيحصل لهذه الصورة مغايرة بالاعتبار مع الخارج، باعتبار أن ما في الخارج وجود واحد بسيط، وأما في الذهن فهو وجود تفصيلي نحكم بالمغايرة بينه وبين ما عداه، ولو كان وجودا فنحكم بزيادة الوجود على الماهية. وبهذا اللحاظ إذن حقيقة التصديق عبارة عن التفات النفس إلى أن الصورة المعلومة هي صورة شيء، أي أن الصورة ذات شيئية مغايرة لها، والحكم بمغايرة شيئية الصورة المعلومة لا يتنافى مع ما تقتضيه أدلة براهين اتحاد العلم والعالم والمعلوم، وذلك لأن طبيعة العلم طبيعة ذات إضافة. وكما أن العلم يقتضي أن يكون المعلوم مضافا إلى العالم، كذلك طبيعة العلم تقتضي أن يكون للعلم مطابق، وكل هذه الجهات تقتضي ما قلناه من أن حقيقة العلم حصول ارتباط عيني وجودي بين ذات العالم وبين ذات المعلوم، ولا أقصد بذات المعلوم ماهية المعلوم، بل أقصد بذات المعلوم حقيقة المعلوم التي هي عين وجوده. فإذا يكون حقيقة العلم امتداد وجود المعلوم بحيث يتصل ويرتبط بالعالم، وامتداد وجود العالم بحيث يتصل ويرتبط بالمعلوم، وهذا إما بترقي العالم إلى درجة العلم أو بانكشاف جهة التجرد في المعلوم للعالم. وعلى كل تقدير فإن هذا هو التصديق الحقيقي. يقارن هذا التصديق الحقيقي باعتبار ما للعلم من إضافة توجه النفس إلى أن المعلوم هو عبارة عن صورة خاصة تنحل إلى طرفين، مقدم وتال أو موضوع ومحمول. فبهذا اللحاظ يقال عن العلم الحصولي أنه ينقسم إلى تصور وتصديق، ولكن الحق أن كون العلم تصديقيا ليس من خصوصية من شؤون كونه تصورا، أي أن كون العلم علما بالمعنى المباين للوجودات العينية الذي يعبر عنه بأنه عرضان أو بأنه مثلا مفهوم مسابق للوجود مجرد، وهو حضور شيء مجرد لدى شيء مجرد كما يقال، هذه الخصوصيات غير مربوطة بأن هذا تصور أو تصديق، فخصوصية التصديقية أجنبية عن العلم، بل هي مقارنة للعلم لا أنها مقومة للعلم، ولذلك يكون التصور علما ولو كان خاليا عن التصديق، أقصد بالعلم ما يعرفه المناطق بأنه حضور شيء لشيء. وأما حقيقة العلم فإنها عين التصديق بالمعنى الذي قلناه. وإن شئت قلت أن حقيقة العلم لما كانت عين الحضور فإنه لا يخلو من تصديق، وأقصد بالتصديق أنه علم حضوري للعالم بأن ما تعلق به المعلوم هو شيء. غاية الأمر أن هذا الشيء قد يكون مطابقا لشيء آخر بنحو العينية كما في موارد التصديق بالمعنى الأخص، وقد لا يكون مطابقا لشيء كما في موارد التصور الساذج، فإن له شيئية لكنه شيئية لكنها شيئية ذهنية. إذن حقيقة الحامل ترتبط بهذه المرتبة، وهي مرتبة الثبوت الذهني للصورة المعلومة. فالحامل ليس من شؤون العالم الخارجي، فإنه لا يوجد في الخارج ثبوت شيء لشيء، ونقصد بذلك أنه يحكم على هذا الثبوت بأنه صادق أو كاذب، فإن الحامل يتقوم بقابلية الصدق والكذب، والخارج ليس كذلك. إذن الحمل في الواقع من المعاني الثانوية المعقولة الثانوية، وإذا كان الحمل من المعقولات الثانوية إذن يكون البحث عنه إما في المنطق أو في الفلسفة. ولذلك نجد المناطق تعرضوا للحمل والفلاسفة تعرضوا للحمل، ولكن بين نظر الفلاسفة ونظر المناطقة فرق، وهو أن نظر المنطقي إلى الحام من حيث ما يوصل أو يمكن أن يتوصل به إلى اليقين أو إلى اكتساب التصور. وأما الفيلسوف فإن النظر عنده إنما يتعلق بجهة تحقق الحامل وكونه موجودا أو غير موجود. فالمنطقي يتعرض للحامل باعتبار كونه جزءا من قوام القياس البرهاني أو القياس الجدلي وما إلى ذلك، لأن غرض المنطقي إما الوصول إلى اليقين أو الوصول إلى الاعتقاد الراجح. وهذا سبب بحث المنطقي عن المفردات والقضايا وتقسيم القضايا إلى حملية وغير حملية، وتعرض المنطقي لأقسام القضايا الحملية باعتبار موضوعاتها كما يقسمها مثلا إلى قضية شخصية وقضية طبيعية وقضية مثلا شخصية كلية أو جزئية مثلا، هذا باعتبار أنه يحصل الخلط والالتباس في بعض موارد القياس والأقيسة بلحاظ هذه القضايا، فتوضع الشخصية مقام في موضع مثلا الطبيعية فقد تنتج اليقين وقد لا تنتج اليقين ويرد الغلط من هذه الجهة. فما يبعث المنطقية إلى البحث عن أقسام القضية الحملية إنما هو هذه الجهة، فهو يهتم بمسألة التوصل إلى اليقين والاعتقاد الراجح. وأما الفيلسوف فإنه يبحث عن الحمل من جهة أنه بعض مراتب الوجود العيني، فإن الوجود العيني ينقسم أيضا إلى وجود تترتب عليه الآثار ووجود لا تترتب عليه الآثار. فكما أن الفيلسوف يبحث عن وجود العقل المجرد وأنه حق أو ليس بحق، كذلك يبحث عن وجود المعقول الثانوي أنه حق أو ليس بحق، وإذا كان حقا فما هو نحو وجود المعقول الثانوي، وكيف يمكن التمييز بين المعقول الثانوي وبين المعقول الأول مثلا. وحيث عرفت أن طبيعة الحمل إنما تتحقق في مرتبة التصديق الذي هو عين وجود العلم، تعلم بأن طبيعة الحمل ليست من خصائص الوجود العيني وليس من مراتب الوجود العيني، بل هو من خصائص العلم. وحيث إن الحمل يتعلق بالمفاهيم، والمفاهيم بما هي مفاهيم متصورة ليست مربوطة بالتصديق الذي هو عين العلم الذي هو مرتبة من مراتب الوجود العيني، إذن الحمل بما هو من شؤون المفاهيم يقع بعد العلم. فنحن بعد العلم اليقيني ننتقل حينئذ إلى المعلوم، لنقول أن هذا المعلوم بسيط أو مركب، وهذا كله بعد أن ترد الصورة على النفس. ففي مرتبة ورود الصورة على النفس لا ننظر إلى الصورة الواردة أنها بسيطة أو مركبة، بل بعد ورود الصورة إلى النفس نقسمها، نقول بسيطة أو مركبة، اسم أو أداة أو فعل أو أمثال ذلك. إذن الحامل في الواقع من المعقولات الثانوية وليس هو من المعقولات الثانوية المنطقية بقول مطلق، بل هو من المعقولات الثانوية الفلسفية. لكن لا منافاة بين الجهتين، بمعنى أن الحمل قد يلحظ من جهة فيكون معقولا ثانويا منطقيا، وقد يلحظ من جهة أخرى فيكون معقولا ثانويا فلسفيا. وذلك لأن الحمل يتركب من وجود ومن ماهية صورة، فإذا لاحظت المحكي فهو معقول ثانوي فلسفي، أي أنك إذا لاحظت القضية الحملية من حيث أنها حكاية عن الخارج فهي معقول ثانوي فلسفي، عروضه في الذهن وانطباقه على الخارج وصدقه وعروضه على الخارج. وأما إذا لاحظت الحاكي وأنها صورة مباينة لما في الخارج فإن هذه الحاكيات تكون معقولات ثانوية منطقية. هذا وللبحث التتمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.